يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. سلام على بقية الله وأنتم، سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة الثالثة، نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذب، فلسنا نوقت لأحد وقتا. حدثتكم في الحلقة الماضية، وهي الحلقة الثانية من حلقات برنامجنا هذا، من أنني وضعت حديثي في تلك الحلقة في ورقتين. الورقة الأولى عنوانها: الثالث والعشرون من شهر محرم، سنة 1427، 23 محرم 1427، تفجير سامراء. هذه الورقة طويتها في الحلقة الماضية، وبقيت عندي الورقة الثانية التي سأفتحها في هذه الحلقة. عنوان هذه الورقة: معطيات مهمة في أجواء عملية النزح. فإنني قد حدثتكم عن أن البرنامج هذا هو محاولة لتنفيذ عملية نزح للقذارات الناصبية التي أقحمتها المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية في العقل الشيعي، وقذرت بها ساحة الثقافة الشيعية منذ أن تأسست حوزة النجف سنة 448 للهجرة، حيث نشأ الدين الطوسي والذي لا زال حاكما في أوساطنا. عملية نزح لهذه القذارات بطريقة الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية. لكنني في نهاية حلقة يوم أمس أشرت إلى مسألة بنحو إجمالي، وهي ترتبط بموضوعنا وبحديثنا. أشرت إلى أن القوم في النجف وفي كربلاء يريدون أن يخرجوا أيام زيارة الأربعين تظاهرة ينددون بها ويعترضون ويرفضون ما يتم طرحه عبر قناة القمر الفضائية، والأمر يوجه لي شخصيا. هذا الكلام أخبركم به أنتم أبنائي وبناتي، لا شأن لي بكبار السن. كبار السن كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية قضيتهم لاكف طين، لاكف أكثر من الطين. كبار السن من أجيال الثلاثينات من القرن العشرين، فالأربعينات، فالخمسينات، فالستينات، فالسبعينات، هؤلاء ميؤوس منهم. لقد دمرت المرجعية الشيعية والمؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، دمرت عقولهم. من العسير جدا، بل ربما من المستحيل أن يتمكنوا من تنظيف عقولهم من القذارات والنجاسات الفكرية الناصبية التي شحنها مراجع الشيعة في عقولهم. خطابي أوجهه لكم أنتم يا أجيال شباب شيعة الحجة ابن الحسن من أولادي وبناتي، ممن اختبرتم صدق حديثي عبر برامجي مجالسي ندواتي، لا أعبأ بالذين يكذبون حديثي ولا شأن لي بهم. أخاطبكم أنتم، وحينما أضعكم في الصورة كي تعرفوا هذا الواقع وكي تكونوا على بصيرة بواقعنا الشيعي الذي نعيش فيه، هذا كل مرادي. هذه المظاهرة قطعا من ورائها محمد رضا السيستاني، قطعا من دون أدنى شك، لكن الذين يتابعون هذا الموضوع بحسب ما وردني من المعلومات الصحيحة وأصر على أنها صحيحة، الذين يتابعون هذا الموضوع محمد باقر السيستاني شقيق محمد رضا السيستاني في النجف، وإجواد الشهرستاني في قم، والذين يباشرون الأمر عبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي عبر مرتضى صهر عبد المهدي، إنه صاحب التوقيع الشهير الذي يوقع على الأدبار، فعبر مرتضى صهر عبد المهدي الكربلائي وعبر مسؤولين مثل ما وصلت إلي المعلومات منهم علي مصلح مسؤول حفظ النظام في العتبة الحسينية، وكذلك أخوه قاسم مصلح مسؤول لواء عاشوراء، وعلي مصلح وقاسم مصلح حكاية يعرفها الكربلائيون لا أريد أن أقف عندها في هذا البرنامج. لا أوجه كلامي إلى هؤلاء الذين يريدون أن يخرجوا مظاهرة من أتباعهم توجه مطالبها وشعاراتها ضدي شخصيا، أو أنهم في اقتراح آخر إما بشكل منفرد أو مع التظاهرة مستهلات وجوقات، جوقات يعني جوقات يعرفها الشيعة العراقيون ويعرفها الكربلائيون، جوقات ومستهلات تشتمل مضامين المستهلات على تنديد بما يطرح على شاشة قناة القمر وتحديدا ما أطرحه أنا شخصيا. هذا هو الذي يريدون أن يقوموا به، وأنا لست منزعجا من ذلك، من حق الناس أن يخرجوا متظاهرين رافضين، من حقهم. أنا لا أخاطب هنا مثلا عبد المهدي الكربلائي أو أحمد الصافي والبقية، هؤلاء غلمان صغار وعبيد صغار عند محمد رضا السيستاني. أنا أوجه خطابي لمحمد رضا السيستاني، كما يقال في الأمثلة والأمثلة تضرب ولا تقاس، من أن الحكيم لا يرد على نباح الكلاب، وإنما يرد على صاحبها الذي أثار نباحها باتجاه ذلك الحكيم. فأنا لا أرد على نباح كلب من الكلاب إلا للضرورة، وإلا سأكون كما يقول الشاعر: وهو يتحدث عن حالة كحالة هذه، لو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الطين مثقالا بديناري. فأنا أوجه كلامي إلى سيدهم، إلى محمد رضا السيستاني، وأقول له: ما يطرح في قناة القمر ما هو بأمر سياسي حتى تعد له المظاهرات، ما يطرح في قناة القمر وتحديدا ما أطرحه أنا أمر علمي ثقافي فكري عقائدي. إنني أتحدث من الكتب وأشرح المضامين بالمنطق العقلي والعلمي وبالأدلة والوثائق، وقد عرضت عليك المناظرة في النجف، ولازلت أيضا أصر على هذا الأمر كي يتضح الضلال والهدى. فإما أن يكون الضلال بجانبي أو أن يكون الضلال بجانبك. لا أريد أن أقول من أن الشارع الشيعي قد انقسم انقساما واضحا باتجاه منهج أنت تدعو إليه وباتجاه منهج أنا أدعو إليه. الشارع الشيعي شارع يسيطر عليه الخوف ويسيطر عليه الإرهاب الفكري، لكن إذا ما دخلت إلى الشبكة العنكبوتية هناك اتجاهات كثيرة في الجو الشيعي، لكن لا يخفى الأمر على أحد ممن يدمن التواصل مع الشبكة العنكبوتية، هناك اتجاهان واضحان في واقعنا الآن في الجو الشيعي العراقي خصوصا وفي الجو الشيعي العربي عموما. هناك اتجاهان، هناك اتجاه المرجعية وهناك اتجاه قناة القمر. هذا الأمر واضح لأن الناس تجد حرية على الشبكة العنكبوتية فتمارس حريتها، أما في الشارع على أرض الواقع فإن إرهاب المرجعية الدينية وإرهاب الأحزاب السياسية وإرهاب الأعراف والتقاليد وإلى آخره يحول فيما بين الناس وبين أن يعبروا كما يعتقدون. لكن على الشبكة العنكبوتية هذا الأمر واضح جدا. هناك في الساحة في الوقت الحاضر اتجاهان، هناك اتجاه بين شبابنا الشيعي يتبنى ما تتبناه المرجعية، وهناك اتجاه واضح يتبنى ما يطرح في برامج قناة القمر. عليك أن تواجه هذه المشكلة يا محمد رضا. دعوتك إلى المناظرة ولا زلت على دعوة هذه، وأنا مستعد للمجيء إلى النجف وأن تكون المناظرة في الصحن العلوي وتحت عدسات الكاميرات كي تتضح الحقيقة جلية واضحة. فإن لم تكن موافقا على هذا فأصدر بيانا رسميا شرعيا من أن الكتب التي أطرحها على شاشة القمر كتب مزورة وأنا الذي زورتها أو زورها غيري، من أن الفيديوهات التي تفضح فسادكم وفساد مرجعيتكم من أنها مفبركة مع الأدلة قطعا. أصدر بيانا رسميا مصحوبا بالأدلة، ووالله إذا كان الأمر هكذا وكانت الكتب التي أستدل بها وأستخرج الحقائق منها وأفضح عوراتكم، عورات الدين الطوسي، عورات الدين السستاني، عورات الدين النجفي من خلال هذه الكتب، إذا كانت هذه الكتب مزورة وأثبتتم ذلك فوالله إني سأعتذر عن كل حرف قلته، وسأحول هذه القناة إلى قناة فضائية تغرد صباح مساء بكراماتكم ومناقبكم، وسأعتذر عن كل حرف قلته. فأصدر بيانا رسميا باسم مراجع النجف عموما أو باسم المرجعية السيستانية تقول من أن الكتب التي أستدل بها وأظهر عوراتكم، عورات المرجعية السيستانية وعورات المرجعية النجفية من خلالها قولوا من أنها مزورة، وقولوا من أن التسجيلات الصوتية والفيديوهات التي تكشف عن ضلالكم وعن دجلكم وعن أكاذيبكم وعن فسادكم في جميع الاتجاهات قولوا إن هذه مفبركة وأثبتوا لذلك. وأنا سأمتنع عن نشر أي شيء منها، وسأبادر إلى رفع كل شيء قد وضعته في الساحة الإعلامية. هذا مقترح سهل، لا أعتقد أنه صعب كمقترح المناظرة، لكنكم لن تفعلوا لأنكم تعلمون علم اليقين أن الكتب التي أتحدث منها وأستدل بها هي كتبكم التي تفتخرون بها، وأن الفيديوهات والتسجيلات وسائر الوثائق والمدارك التي أعرضها على هذه الشاشة هي في منتهى الصدق وفي منتهى الحقيقة، فماذا تصنعون؟ ستلجؤون إلى جموع الديخيين من أتباعكم كي تخرجوا مظاهرة أو تخرجوا جوقات تردد مستهلات تردون بها علي، وأنا لا أعبأ بكل ذلك ولا أنزعج من كل ذلك. الصادق الذي هو متأكد من صدقه لا تزعجه الأكاذيب، سيبقى الصدق صدقا وتبقى الأكاذيب أكاذيب مهما طالت الأيام. الصدق صدق والأكاذيب أكاذيب. ومع ذلك فإنكم لو أخرجتم مظاهرة، أنا سأبث تفاصيلها عبر هذه الشاشة وسأرد على مضامينها، على ما يقال فيها، على تفاصيلها، وإنني لعلى يقين ستكون مشحونة بالغباء والجهل لبديهة، الذين ستجمعونهم في المظاهرة ديخيون والذين يوجهونهم أغبياء، غبي يوجه ديخيين، فماذا سينتج من كل ذلك؟ الأيام بيننا، إذا ما أخرجتم المظاهرة فإنني سأبثها على هذه الشاشة وسأناقشها وأرد على تفاصيلها، لكن يا محمد رضا، هل تمتلك من الرجولة أن تبث ردي على قنواتك الفضائية؟ أنا سأبث مظاهرتكم إذا ما خرجت، وسأسخر منها وسأجعلها مضحكة مثل ما جعلتكم مضحكة، وجعلت أبرز رموزكم الذين تقدمونهم للناس جعلتهم مضحكة على هذه الشاشة. هل تمتلك من الرجولة أن تخرج ردي على فضائياتك يا ابن السيستاني؟ لن تنفعكم هذه التظاهرات ولن تزعجني أيضا، ولو قمتم بها فإن ردي حاضر، سأفككها تفكيكا وسأضحك الناس عليكم. أنا متأكد من غباء أتباعكم وديخية الذين يستمعون إليكم، ولذا فلا يصدر من هذين إلا الغباء وإلا الفشل. أقول لكم، إذا رفضتم المناظرة ورفضتم أن تصدروا بيانا تقولون للناس من أن الكتب التي أستدل بها ومنها مزورة، ومن أن الوثائق مفبركة. وكذلك لو أنكم بعد أن كشفت أمر المظاهرة بقيتم مصرين على إخراجها فإنني سأرد عليها، وترفضون أن تبثوا ردي على فضائياتكم كذلك، عن أي شيء يكشف هذا؟ يكشف عن بطلانكم، يكشف عن ضلالكم، يكشف عن كذبكم. الأيام بيننا حبل الصدق طويل وحبل الكذب قصير. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. أقول لمحمد رضا السيستاني: قناة القمر وأنا شخصيا أعترض وأرفض رفضا قاطعا، وأتبرأ مما قام به عبد المهدي الكربلائي وصهره مرتضى في التوقيع على الأدبار في الحرم الحسيني. أنت توجه هؤلاء وتطلب منهم كي يخرجوا تظاهرة، وهم الذين وقعوا على الأدبار ضدي، أنا الذي أدافع عن قدسية الحرم الحسيني. أولئك أتباع أبيك وعبيدك وغلمانك يوقعون على الأدبار في الحرم الحسيني، تأمرهم أن يخرجوا مظاهرة ضدي أنا الذي أرفض التوقيع على الأدبار، أنا الذي أرفض ما تقدمه فضائية كربلاء من قذارة ناصبية حينما يخرج الوائلي فيها، وأمثال الوائلي يتحدثون عن أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال في كربلاء يتغوط على نفسه، وكانوا ينظفونه من غائطه. والسؤال بعد ذلك كيف صار حال الإمام السجاد في مسيرة أسره وأخذه أسيرا من كربلاء إلى الشام، لأنه بقي مريضا فهو يتغوط على نفسه طيلة هذه الفترة وليس هناك من أحد ينظفه. هذا الكلام كلام علماء الشيعة، كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة، هؤلاء الذين وضعوا على رؤوسهم في الحقيقة أكواما من الغائط. ما هي عمائم؟ أكوام من الغائط، وملأوا رؤوسهم بالغائط. هؤلاء الغائطيون من كبار مراجع الشيعة وكبار خطباء الشيعة، وتلك الفضائيات الغائطية من الفضائيات السيستانية أو الشيرازية التي تبث هذه القذارة. وإنما أشير إلى هذه النقطة بالذات لأننا في ليلة شهادة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، ولا أدري على أي قناة الآن يبث مثل هذا الكلام، لأنه في كل سنة أنا أتابع القنوات الفضائية لابد أن يبث هذا الكلام عبر الوائلي وعبر بقية الخطباء من أتباع المدرسة السيستانية الشيرازية سائر مدارس المرجعية الشيعية. هناك حلقات مفصلة أقول لأبنائي وبناتي من شبابي شيعة الحجة ابن الحسن، هناك حلقات مفصلة عن هذا الموضوع قدمتها في برنامج إطلالة على هالة القمر، وطلبت من الأخوة هنا من كادر القناة أن يعيدوا بث تلك الحلقات منذ هذه الليلة. البث الأول سيكون في الساعة 9:30 بتوقيت غرينتش، وبحسب توقيت النجف 12:30، وبحسب توقيت لندن 10:30. وقت الإعادة سيكون في اليوم التالي في الساعة 2:00 بحسب توقيت غرينتش، والخامسة عصرا بحسب توقيت النجف، والثالثة عصرا بحسب توقيت لندن. عدة حلقات، أتمنى على أبنائي وبناتي أن يتابعوا هذه الحلقات كي يطلعوا على أن كبار مراجع الشيعة وكبار خطبائهم من كتبهم وبالفيديوهات ومن مصادرهم يقولون من أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال وكان ملطخا بالغائط. هذا منطق مرجعية النجف، هذا منطق حوزة النجف، هذا منطق خطباء النجف. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الوائلي الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية خصوصا ولمرجعية النجف عموما، يتحدث عن أن الإمام السجادة كان مصابا بالإسهال وكانوا يحملون طشوت الماء كي ينظفوه. اعرضوا لنا هذا الفيديو.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول الإمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد.
وحق الزهراء البتول، هذه أكاذيب 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 أكاذيب. أتمنى على أبنائي وبناتي أن يعودوا إلى تلكم الحلقات والتي سيبدأ بثها هذه الليلة. هي في الأصل ثلاث حلقات لكنها طويلة، لذا ستقسم ربما إلى خمس حلقات أو أكثر. في كل ليلة تعرض حلقة. أتمنى عليكم أن تتابعوا هذه الحلقات لا لرغبة شخصية عندي ولا لمشكلة عندي مع أحد، لكن هذا يشكل جزءا من عملية النزح. نظفوا عقولكم من القذارات الوائلية، من القذارات السيستانية، من القذارات المرجعية. نظفوها، اطلعوا على القذارات والنجاسات الناصبية التي تضخها هذه المنابر اليزيدية. ما هي بالمنابر الحسينية؟ المنبر الذي يتحدث عن السجاد من أنه ملطخ بالغائط، هذا منبر يزيدي بل أقبح، هذا أقبح من أن يوصف بأنه يزيدي. هذا هو واقع المؤسسة الدينية الشيعية، هذا هو واقع المنبر الشيعي. ستجدون أن الكثير من خطباء المنبر يرددون هذه الكلمات القذرة التي رددها مراجع الشيعة الكبار من قبل هؤلاء الخطباء المعتوهين. مرجع أخراق يتقيأ بالقذارات فينقل خطيب أخرق هذه القذارات. هذا هو الواقع القذر الذي أتحدث عنه. وهذا محمد رضا السيستاني ومحمد باقر السيستاني وجواد الشهرستاني وعبد المهدي الكربلائي وأحمد الصافي وبقية الجلاوزة، هؤلاء يحاربونني بشكل علني بكل الاتجاهات لأنني أرفض هذه القذارة. تقبلون على إمامكم السجاد أن يقال هذا الكلام؟ أنتم الذين تتحركون باتجاه الحسين لزيارة الأربعين، أية زيارة ورؤوسكم وعقولكم يشحنها هؤلاء الأغبياء الثولان بهذه القذارات الناصبية؟ طهروا عقولكم. كيف تستطيعون أن تطهروا عقولكم ما لم تتعلموا، ما لم تتثقفوا، ما لم تطلعوا على مصادر هذه القذارات. لذا أطلب من أبنائي وبناتي أن يتابعوا هذه الحلقات كي يطلعوا على القذارة المرجعية وعلى النجاسة المرجعية التي أقحموها في العقل الشيعي. هذا هو الذي أتحدث عنه. وحينما يريدون أن يخرجوا مظاهرة لتضليل الشيعة من أن يتبصروا بدينهم، أنا لا أبالي بأولئك الديخيين. رجاء عجلوا لنا بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزع على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية، بهذا الوضع وادي مرضت بس احنا نادية نادية واحد.
مثلما يقول المرجع الشيعي المعاصر كمال الحيدري، والله هذا هو واقع الشيعة. فعلا هذا هو واقع الشيعة، واقع ديخي مستحمر. مثلما حدثتكم في الحلقتين الماضيتين عن عملية نزح للقذارة الناصبية من العقل الشيعي عبر الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية، هذا الأمر يحتاج إلى متابعة معي ومراجعة للبرامج السابقة. أنا أتحدث مع الذين يهتمون لأمر دينهم وأمر عقيدتهم، أتحدث مع الذين يريدون أن يعرفوا إمام زمانهم، لا شأن لي بالآخرين. فما طلبته من أبنائي وبناتي من متابعة مجموعة حلقات تتناول هذا الموضوع، تتناول موضوع مرض إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، هو جزء بل في صميم عملية النزح. كيف تستطيعون أن تنزحوا تلكم القذارات والنجاسات العقائدية المرجعية من عقولكم ما لم تكونوا مطلعين على تفاصيل الموضوع؟ فأنتم بحاجة إلى أن تملأوا عقولكم بالحقائق، وحينئذ فإن القذارة ستزاح بعيدا عن عقولكم. هذا هو المراد من عملية نزح عبر الإزاحة الثقافية والفكرية والعقائدية. لابد من ملء العقول بمعلومات نظيفة كي نتمكن من نزح قذارات المرجعية في العقل الشيعي. مثلما قلت لكم في الحلقة الأولى، قلت لكم نصيحتي الذهبية بقدر ما تبتعدون عن منهج مراجع النجف بقدر ما تقتربون من إمام زمانكم، وبقدر ما تقتربون وتلتصقون بمنهج المرجعية في النجف بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم، والأدلة هذه بين أيديكم. أتقبلون أن إمامكم السجاد ملطخ بالغائط على طول الطريق من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، لأنه ليس هناك من ينظف الإمام السجاد، كان مريضا، كان الإمام مريضا ومقيدا. رجاء أعيد بث فيديو الوائلي الذي يتحدث فيه بكل وقاحة وبكل كذب وافتراء على إمامنا السجاد من أنه كان مصابا بالإسهال، وكان الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون، مبطون نعم، ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشيل رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نسل آل محمد.
هذه الليلة ليلة شهادة إمامنا السجاد. لنبدأ من هذه الليلة بعملية النزح هذا. تبرأوا من هذا الفكر الناصبي، من فكر الوائلي ومدرسة الوائلي، من فكر السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر والبقية. تبرأوا من هذا الفكر الناصبي، فكر ناصبي قذر. هؤلاء هم الذين سلطوا الوائل على عقولنا، الخوئي، محمد باقر الصادر، السيستاني والبقية، سلطوا الوائلي، وإلى هذه اللحظة على عقولنا بهذه القذارات. توافقونني أم تردون علي؟ أنا لا أعبأ لا بموافقتكم ولا بردكم علي، مثلما لا أعبأ بما يريد أن يفعله محمد رضا السيستاني وجلاوزته وغلمانه وعبيده الصغار. إذا كان هناك من فائدة ومنفعة فهي لكم، فبادروا من هذه الليلة واطلعوا على هذه الحلقات، تابعوها على شاشة القمر كي تعرفوا مدى القبح ومدى القذارة التي أقحمتها المرجعية الشيعية في عقولنا وفي المكتبة الشيعية وفي المنبر الحسيني. اطلعوا على القذارات بأنفسكم وبعد ذلك تبرؤوا منها. كيف تتبرؤون منها وأنتم لا تملكون اطلاعا عليها؟ اطلعوا على التفاصيل، تبرؤوا منها، واشحنوا عقولكم بالمعلومات الصحيحة كي نبدأ عملية النزح من هذه الليلة، من ليلة شهادة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه. ماذا أقول لإمامنا السجاد وأنا أتحدث عن هذه القذارات المرجعية وهذه النجاسات الوائلية التي يلقون بها على إمامنا السجاد؟ لا أملك إلا أن أقول له: أشهد أنك طهر، طاهر، مطهر من طهر، طاهر، مطهر، يا ابن الطاهرين والطاهرات. طهرت وطهرت بك البلاد يا زين العباد يا ابن رسول الله. لكنني أعطف نظري إلى إمام زماني، ويا ليته ينظر إلي وأنا أعرض بين يديه هاتين الصورتين. الصورة الأولى: السجاد واقف على جسد الحسين حينما جاء لدفنه بعد أن أخذوه إلى الكوفة، وعاد الإمام ونحن هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. عاد الإمام السجاد إلى كربلاء، وقف على جسد أبيه. الحكاية مفصلة لكنني ألتقط هذه اللقطة. لما وقف على جسد الحسين ماذا فعل السجاد؟ هوى على جسد أبيه ووضع خده على نحر الحسين. أية زيارة هذه؟ نحن نقرأ في آداب الزيارة أن نضع خدودنا على قبر الحسين. أية زيارة هذه؟ السجاد يضع خده على نحر الحسين باكيا، ثم يزور، زوروا معي بزيارة السجاد هذه. تصوروا الأمر، تخيلوا الأمر، السجاد هوى على جسد الحسين ووضع خده على نحر الحسين، ودموع السجاد تترى، يخاطب أباه: طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف، أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة، أما الحزن فسرمت وأما الليل فمسهد، حتى يختار الله لأهل بيتك دارك التي أنت مقيم بها. وعليك مني السلام يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته، زيارة موجزة لإمامنا السجاد، وكل أمل، وأنا أنقل هذه الصورة باتجاه إمام زماني، أن يقع نظر إمام زماني علي وأنا أتلو هذه العبائر. صورة ثانية، حين وقف السجاد على عمه العباس، الجسد المقطع، هكذا تنقل لنا كتب السير والمقاتل، فانكب عليه، انكب السجاد على جسد عمه العباس، زاره بهذه الزيارة القصيرة على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم. هذه الكلمات التي نقلت لنا عن السجاد صلوات الله وسلامه عليه: على الدنيا بعدك العفا يا قمر بني هاشم، وعليك مني السلام من شهيد محتسب ورحمة الله وبركاته. أقسم على صاحب الأمر بهاتين الصورتين، بهاتين الزيارتين، بجده السجاد وبحاله وهو يقف على جسد أبيه ويقف على جسد عمه العباس، أقسم على الحجة ابن الحسن أن يوفقني أن أطهر عقلي من كل هذه القاذورات المرجعية والنجاسات العقائدية المرجعية، من مراجع الدين الطوسي، من نواجف الطوسيين، مثل ما يقولون موالك شوافع، إنهم النواجف، نواجف الطوسيين، وأن يوفقني أن أساعد أبنائي وبناتي من شباب شيعته، أن أعينهم وأن أعلمهم كيف ينظفون عقولهم من هذه القذارات والنجاسات المرجعية. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ختاما أقول لأولئك الديخيين الذين هم على استعداد أن يساقوا بأي اتجاه توجههم مرجعيتهم، لماذا لم تخرجوا تظاهرة ضد أولئك الذين يوقعون على الأدبار في حرم الحسين ولا زالوا يتحكمون بحرم الحسين، بل بكربلاء بل بالشيعة؟ لماذا لم تخرجوا تظاهرة ضد هؤلاء الخطباء الذين يتحدثون عن إمامكم السجاد من أنه ملطخ بغائطه؟ لماذا ولماذا؟ لماذا لم تخرجوا في تظاهرة ضد المرجعية التي تضحك عليكم وتسرق أموالكم؟ لكنني مع من أتحدث؟ إنني أتحدث مع ديخيين، فهل يستطيع الديخي أن يفكر بشكل صحيح؟ هل يستطيع الديخي أن يعتبر مما يجري حوله؟ إنها كائنات مستحمرة مبنجة وستبقى هكذا. يبدو أن الوقت بدأ يقترب شيئا فشيئا من أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. لم يبقى شيء كثير من الوقت، لذا على عجالة سأتناول معطى من المعطيات التي أردت ذكرها في الورقة الثانية. الورقة الثانية عنوانها هكذا: معطيات مهمة في أجواء عملية النزح، عملية نزح للقاذورات الناصبية المرجعية التي أقحمت في العقل الشيعي. معطى من المعطيات أردت أن أذكركم بآيتين. الآية الأولى هي الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الآية واضحة ولا أريد أن أطيل الوقوف عندها. هناك أصل الأصول، إنني أتحدث في برنامج عنوانه الخاتمة، خاتمة لملف عنوانه الكتاب والعترة، وبشكل خاص إنني أتحدث عن عملية نزح وتنظيف وتطهير للعقل الشيعي. المدار هو في أصل الأصول. أصل الأصول هو إمام زماننا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المدار الأول والأخير هو إمام زماننا، وأصل الدين أصل واحد. هذا الهراء من أن أصول الدين خمسة هذا هراء ناصبي، هذا من جملة القاذورات الناصبية المرجعية. الحديث عن مرسل ورسول ورسالة كما في الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر هذا هراء قطبي هو الآخر. أصل الأصول هو هذا، هذا هو القرآن، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. رسالة محمد فيها التوحيد وفيها محمد صلى الله عليه وآله بقرآنه وتشريعه، ومع ذلك فإن الآية تقول من أنك إذا لم تبلغ المسلمين ببيعة علي في غديركم فإنك ما بلغت الرسالة، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. خلاصة القول: الإمام أصل الأصول. هذه هي الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وآية أخرى من سورة الأنعام، إنها الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. بحسب أحاديث العترة الطاهرة الآية في الظهور وفي الرجع، بحسب تفسيرهم يوم يأتي بعض آيات ربك بقية الله، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. للحديث بقية وصلة سأكمل لكم ذلك بعد فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن. عن عمرو بن ثابت عن إمامنا السجادي صلوات الله عليه: من ثبت على ولايتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن، كنت قد بدأت معكم في تفاصيل الورقة الثانية والتي عنوانها معطيات مهمة في أجواء عملية النزح. ذكرت لكم في المعطى الأول وبشكل إجمالي ما يرتبط بالآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية هي الآية الأساس في الكتاب الكريم، كل المضامين تنطوي وتنضوي في فناء هذه الآية. ومن هذه الآية انتقلت بكم إلى الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. الآية الكاملة هي هذه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. الآية في نهايتها تتحدث عن الانتظار، وموطن الشاهد الذي أريد أن أوجه الأنظار إليه ما جاء في نفس الآية: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بحسب تفسير العترة الطاهرة، الآية ترتبط بظهور إمام زماننا وبالرجعة العظيمة. هاتان الآيتان 67 بعد البسملة من سورة المائدة والثامنة 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، هاتان الآيتان إذا ما تدبرنا فيهما فإن الحل الأمثل لمشكلتنا الدينية الكبيرة سنجده في طوايا هاتين الآيتين. فالآية الأولى تحدثنا عن أصل الأصول، والآية الثانية تحدثنا عن التمهيد في عصر الغيبة، وجزء من التمهيد عملية النزح والتنظيف. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه بقية الله، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ظهوره. الآية تتحدث عن إيمان بمرحلة التأويل. الآية لا تتحدث عن إيمان في مرحلة التنزيل. في مرحلة التنزيل آمن المسلمون وآمن المؤمنون بتلك المرحلة. المشكلة بدأت بعد الغدير في مرحلة التأويل. بعد الغدير تركت الأمة مشروع الغدير وغدرت به، وما انتقلت إلى مرحلة التأويل، بقيت على حالها في مرحلة التنزيل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. كسبت في إيمانها خيرا، أن حولت إيمانها، أن حولت عقيدتها إلى عمل على أرض الواقع. في زيارة آل ياسين، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، هكذا نخاطب إمام زماننا، والزيارة واردة عنه صلوات الله عليه، ونحن نعرض عقيدتنا بين يديه. فماذا نقرأ في الزيارة الشريفة ونحن نخاطبه؟ وأشهد أنك يا صاحب الزمان، وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، أصل الأصول. أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الكلام واضح وصريح، والزيارة جمعت لنا بتعبير موجز مختصر بين ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، وما جاء في الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، هذا مضمون الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نحن في مقام إيجاز واختصار، ولسنا في مقام تطويل وإسهاب، إنها إشارات سريعة لأجل أن أضع بين أيديكم مجموعة من المعطيات أتمنى أن تثير إدراككم وأن تثير تفكيركم وأن تدفع بكم إلى التدبر في مضامين الآيات والزيارات. عودوا إلى الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، واجمعوا فيما بين ذلك المضمون وبين ما جاء في الآية 58 بعد 100 من سورة الأنعام، وهي تتحدث في أجواء الظهور وأجواء الرجعة، والكلام واضح عن عصر الغيبة أيضا. يوم يأتي بعض آيات ربك، إنه ظهور إمام زماننا الذي هو مقدمة للرجعة العظيمة. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل في عصر الغيبة وعرفت إمام زمانها كما يريد إمام زمانها، لا كما تريد مرجعية النجف، لا كما يريد الدين الطوسي. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فإن لم تكن الشيعة هكذا قل انتظروا إنا منتظرون. هناك العديد من المطالب في هذه الآيات لا أجد مجالا للتوغل في أنحائها وأحنائها. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. ومن المعطى الأول أنتقل بكم إلى المعطى الثاني. في المعطى الأول أخذت لكم آية من سورة المائدة وآية من سورة الأنعام. في المعطى الثاني سنذهب إلى سورة هود، كلمة مشهورة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله شيبتني سورة هود. سورة هود كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله شيبتني، وأئمتنا بينوا لنا لماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله عن سورة هود من أنها شيبتني. أشاروا إلى الآية الثانية بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة من سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. النبي يشير إلى عظمة سورة هود وإلى عظم المسؤولية في هذه الآية: فاستقم كما أمرت. قطعا الخطاب لي ولكم، لفظا يوجه الخطاب للنبي والمضمون موجه لي ولكم. فهل كان النبي صلى الله عليه وآله بحاجة أن يؤمر كي يكون مستقيما؟ أنا الذي أحتاج إلى هذا وأنتم الذين تحتاجون إلى هذا، كما تقول أحاديثهم الشريفة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. اللفظ لرسول الله والمضمون لي ولكم. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما المراد من الطغيان؟ الطغيان هو الخروج عن الاستقامة، فمن خرج عن الاستقامة فقد ذهب في الاتجاه الزائد. الطغيان زيادة، والخروج عن الخط المستقيم سيكون إلى الخط الأعوج، وهناك زيادة في الخط الأعوج. فاستقم كما أمرت، تلك هي المسؤولية العظيمة. أنى لنا بهذا؟ لن نتمكن من أن نكون كما تتحدث الآية إلا بتوفيق من إمام زماننا، والتوفيق قطعا يكون لكل شخص بحسبه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نحن في مقام الإيجاز وفي مقام الإشارة وإلفات النظر. في نفس السورة، إذا ما ذهبنا إلى الآية السادسة والثمانين بعد البسملة في سياق قصة شعيب النبي، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. إذا أردنا أن نحقق الاستقامة فاستقم كما أمرت، الجهة التي تضمن لنا الاستقامة هنا: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا العنوان عنوان خاص بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. ولذا حين يسألون الأئمة كيف نسلم على الحجة ابن الحسن، يخبروننا من أننا نسلم عليه: السلام عليك يا بقية الله، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وفي الآية الثامنة والثمانين في نفس السياق، في سياق قصة شعيب، قال يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه العناوين، فاستقم كما أمرت، الاستقامة. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه المفردات تتحرك ما بين علي فهو عنوان الاستقامة، وبين حسين فهو عنوان الإصلاح في مشروعه الحسيني، وما بين البقية الباقية، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، كما عنونت هذه الورقة، وهي الورقة الثانية التي تتبع الورقة الأولى التي طويتها في الحلقة الماضية، معطيات مهمة في أجواء عملية النزح. هذه المفردات وهذه الصور لا بد أن نقف عندها، ولا بد أن نتدبر في مضامينها. أنا لست بصدد التفسير لهذه الآيات، ولست بصدد التوغل في جميع جهاتها، أشير إليها إشارات سريعة كي ألفت أنظاركم إليها. المعطى الثالث، هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 126، الحديث 16 بسنده عن عبد الحميد الواسطي، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إنه باقر العلوم صلوات الله عليه، عن عبد الحميد الواسطي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أصلحك الله، والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر. أصلحك الله، هذه من التعابير الأدبية التي كانت الشيعة تستعملها في مخاطبة الأئمة. أصلحك الله، والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه. هناك من عبر عن اهتمامه بهذا الأمر بهذه الطريقة، فليس المطلوب من الشيعي أن يكون على هذا الحال، كل بحسب ما يرى فيه صلاح دينه ودنياه. عبد الحميد الواسطي يقول للإمام الباقر: والله لقد تركنا أسواقنا انتظارا لهذا الأمر حتى أوشك الرجل منا يسأل في يديه، فقال: يا عبد الحميد، أترى من حبس نفسه على الله لا يجعل الله له مخرجا؟ بلى والله ليجعلن الله له مخرجا. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. قال: قلت: فإن مت قبل أن أدرك القائم؟ فقال: القائل منكم إن أدركت القائم من آل محمد نصرته كالمقارع معه بسيفه. والشهيد معه له شهادتان. الرواية لا أريد أن أتناول جميع جهاتها، وإنما أذهب لأهم ما جاء فيها. رحم الله عبدا حبس نفسه علينا، رحم الله عبدا أحيا أمرنا. فهناك حبس للنفس عليهم، وهناك إحياء لأمرهم. ليس بالضرورة أن يكون حبس النفس بالطريقة التي تحدث عنها عبد الحميد الواسطي. هذه الطريقة التي تحدث عنها تخصه. في صفحة 144 في الحديث 64 بسنده عن يحيى ابن العلاء عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: كل مؤمن شهيد، وإن مات على فراشه فهو شهيد، وهو كمن مات في عسكر القائم عليه السلام. ثم قال: أيحبس نفسه على الله ثم لا يدخل الجنة؟ يحبس نفسه على الله، المؤمن هو هذا، من حبس نفسه علينا ومن أحيا أمرنا. عنوانان لا بد أن نتدبر فيهما: حبس النفس وإحياء الأمر. لن أذهب بكم بعيدا، وإنما أأخذكم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، فإنها ستعطينا تعريفا كاملا جامعا مانعا مختصرا لمعنى حبس النفس الذي سيقودنا إلى إحياء الأمر. ما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: فمعكم معكم لا مع غيركم. هذا هو حبس النفس، معكم معكم لا مع غيركم. بالضبط، إذا أردنا أن نبحث عن التفصيل: وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع. القلب قد يكون عنوانا للعقل، وقد يكون عنوانا للوجدان. والذي يبدو من السياق أن القلب هنا يشير إلى الوجدان، يشير إلى الضمير. وقلبي لكم مسلم ورأيي، والرأي يشير إلى العقل، وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة. الخلاصة تجتمع في هذه الجملة: فمعكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم في مضمون عقلي، معكم معكم في مضمون قلبي، معكم معكم في مضمون قولي، معكم معكم في مضمون فعلي. قطعا كل بحسبه، وإلا فإننا لا نستطيع أن نتصور أن أحدا من الشيعة يكون بكل عقله معهم وبكل قلبه معهم بمستوى الحقيقة وبكل قوله معهم وبكل فعله معهم، لصار حينئذ معصوما. وهذا المعنى لا وجود له على أرض الواقع، وإنما كل بحسبه وكل بحدود طاقته، بحسبه بحدود طاقته. هذا أمر راجع إلى مستوى عقله وراجع إلى مستوى الإمكانات المادية والمعنوية المتوفرة لديه. فمعكم معكم لا مع غيركم. إننا إذا أصبحنا بهذا الحال قد حبسنا أنفسنا عليهم، وقد امتلكنا الاستعداد الكامل لإحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام باقر العلوم صلوات الله عليه، سألت أبا جعفر عليه السلام أن يسمي القائم حتى أعرفه باسمه، فقال: يا أبا خالد، سألتني عن أمر لو أن بني فاطمة عرفوه لحرصوا على أن يقطعوه بضعة بضعة. المعطى الرابع هو زبدة المعطيات في هذه الورقة. الحديث 46 صفحة 252 من كتاب غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 1422 هجري قمري، منشورات أنوار الهدى قم المقدسة، بسنده عن خلاد بن الصفار قال: سئل أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: هل ولد القائم؟ فقال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. الصادق هو الذي يقول: ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نحن أدركناه، نحن شيعته، نحن في زمان إمامته. الصادق يقول، تذكروا هذه الكلمة، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. نحن أدركنا القائمة الحجة ابن الحسن، ها نحن في عصر غيبته الثانية، ها نحن في عصر إمامته، ها نحن نعد أنفسنا من شيعته. كيف نخدمه؟ جملة قصيرة واحدة، إنني ألخص لكم فيها كل ما تعلمته من قرآنهم ومن حديثهم. إنها الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك حتى لو كان شخصا واحدا، ذكرا كان أو أنثى، من الرجال من النساء، من الكبار من الصغار. أعرف إمامك أولا وعرف بإمامك. هذه هي الزبدة الذهبية. إنك لن تعرف إمامك إلا إذا حبست نفسك عليه، ولن تكون في مقام إحياء أمره إلا إذا عرفت غيرك عليه. هناك حبس للنفس على محمد وآل محمد، حبس للنفس على بقية الله، وهناك إحياء لأمرهم، إحياء لأمر إمام زماننا. حبس النفس تختصره هذه الجملة، أعرف إمامك، وإحياء الأمر تختصره هذه الجملة، عرف بإمامك. إذن هذه هي الزبدة الذهبية، هذه هي الخلاصة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك، وهذه المضامين لن تتحقق أبدا إلا أن نحقق عملية نزح القاذورات والنجاسات العقائدية المرجعية التي أقحمها كبار مراجع الشيعة في عقولنا. إذا ما رجعتم إلى برامجي الكثيرة والوفيرة والتي شحنت بهذه المطالب، إذا ما رجعتم إليها بتدبر وتبصر ودراية وتفهم، فإنكم ستعرفون الكثير والكثير من التفاصيل التي أحدثكم عنها في هذه العجالة بشكل إجمالي وبنحو موجز ومختصر. فأنا لست في مقام الإسهاب والتطويل والتوضيح. الزبدة الذهبية التي أضعها بين أيديكم في هذه الجملة، أعرف إمامك وعرف بإمامك، إنه حبس النفس عليهم وإحياء أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. المعطى الخامس من مجموعة المعطيات المهمة في أجواء عملية النسح، وهذا هو عنوان هذه الورقة، الورقة الثانية التي تتبع الورقة الأولى التي فتحتها لكم وطويتها في الحلقة الماضية. الكتاب الذي بين يدي هو كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. في باب التوقيعات صفحة 543 رقم الحديث 45، حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج. بزرج تعريب لكلمة بزرق باللغة الفارسية. حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن أحمد بن بزرج بن عبد الله بن منصور ابن يونس ابن بزرج صاحب الصادق عليه السلام. فهذا الذي يحدثنا بحسب الصدوق هو من أحفاد يونس ابن بزرج، وهو من أصحاب إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يحدثنا حفيده فيقول: سمعت محمد ابن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلخ يقول: بلخ في جهة خراسان، خراسان بحسب التسمية الجغرافية القديمة، فهذا محمد ابن علي من أحفاد يونس ابن بزرج يقول: سمعت محمد بن الحسن الصيرفي الدورقي المقيم بأرض بلخ يقول: أردت الخروج إلى الحج، وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضة، بعضه ذهب وبعضه فضة، يشير إلى دنانير الذهب وإلى دراهم الفضة. أردت الخروج إلى الحج، وكان معي مال بعضه ذهب وبعضه فضة، فجعلت ما كان معي من الذهب سبائك. سبائك جمع لسبيكة، والسبيكة قالب هندسي منتظم الشكل، يصب الذهب في قوالب كي يكون على تلك الهيئة، على هيئة السبائك. فجعلت ما كان معي من الذهب سبائك، وما كان معي من الفضة نقرا. نقر جمع لنقرة، والمراد من النقرة قطع من الفضة بعد أن تذاب. دراهم الفضة وتتحول إلى كتل من الفضة قد جمدت بعد أن ذابت، ولا تكون بشكل منتظم كالسبائك. فجعلت ما كان معي من الذهب سبائك، وما كان معي من الفضة نقرا، وكان قد دفع ذلك المال إلي. هذا ما هو بماله الشخصي، وإنما دفع إليه كي يسلمه إلى الحسين بن روح في بغداد. وكان قد دفع ذلك المال إلي لأسلمه، مكتوب هنا من الشيخ، وفي نسخة أخرى لأسلمه إلى الشيخ، وهو التعبير الصحيح، لأسلمه إلى الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح قدس الله روحه. ويمكن أن يكون القائل قد قال لأسلمه من الشيخ، وكأنه يترجم ترجمة من لغة فارسية، فهو فارسي خراساني. وكان قد دفع ذلك المال إلي لأسلمه من الشيخ أبي القاسم الحسين ابن روح. قال: فلما نزلت سرخس، وهي مدينة في بلاد فارس في إيران، قال: فلما نزلت سرخس ضربت خيمتي على موضع فيه رمل، فجعلت أميز تلك السبائك والنقر، جعلت أميز تلك السبائك والنقر كي يتأكد من عدها وإحصائها ووجودها، باعتبار أنها أمانة يحملها إلى الحسين أبو الروح. فسقطت سبيكة من تلك السبائك مني، وغاضت في الرمل وأنا لا أعلم، من دون علمه. قال: فلما دخلت همدان في طريقه إلى العراق، وهي بلدة معروفة في إيران منذ قديم الزمان. فلما دخلت همدان ميزت تلك السبائك والنقر مرة أخرى اهتماما مني بحفظها، ففقدت منها سبيكة، انتبهت إلى أنني قد ضيعت سبيكة من السبائك، ففقدت منها سبيكة وزنها 100 مثقال و3 مثاقيل أو قال 93 مثقالا، هذا الترديد من الراوي. قال فسبكت مكانها من مالي بوزنها سبيكة وجعلتها بين السبائك. فلما وردت مدينة السلام، من أسماء بغداد، فلما وردت مدينة السلام قصدت الشيخ أبا القاسم الحسين بن روح وسلمت إليه ما كان معي من السبائك والنقر، فمد يده من بين تلك السبائك إلى السبيكة التي كنت سبكتها من مالي بدلا مما ضاع مني، فرمى بها إلي وقال لي ليست هذه السبيكة لنا. إنه يتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله عليه، وقال لي ليست هذه السبيكة لنا، وسبيكتنا ضيعتها بسرخس حيث ضربت خيمتك في الرمل، فارجع إلى مكانك وانزل حيث نزلت واطلب السبيكة هناك تحت الرمل فإنك ستجدها، وستعود إلى ها هنا إلى بغداد فلا تراني. لماذا؟ لأنه يكون قد توفي وحل محله في السفارة والنيابة السمري رضوان الله تعالى عليهم جميعا. قال من الذي يقول؟ محمد ابن الحسن الصيرفي الدورقي. قال فرجعت إلى سرخس ونزلت حيث كنت نزلت حينما فقد السبيكة في أول مرة، ونزلت حيث كنت نزلت فوجدت السبيكة تحت الرمل وقد نبت عليها الحشيش، فأخذت السبيكة وانصرفت إلى بلدي، يعني إلى بلخ، إلى خراسان. فلما كان بعد ذلك حججت ومعي السبيكة، كان ذاهبا إلى الحج، فدخلت مدينة السلام بغداد وقد كان الشيخ أبو القاسم الحسين بن روح مضى، ولقيت أبا الحسن علي بن محمد السمري فسلمت السبيكة إليه. أنا لا أريد أن أعلق كثيرا على تفاصيل هذه الواقعة، هذه الواقعة بحاجة إلى دراسة وشرح، المقام مقام إيجاز، وإنما أذهب إلى هذه الجملة. الحسين أبو الروح رمى بالسبيكة التي صنعها محمد ابن الحسن الصيرفي من ماله، رمى بها إليه، وماذا قال له؟ ليست هذه السبيكة لنا، فاذهب وعد إلى ذلك المكان الذي ضيعت فيه سبيكتنا وجئنا بسبيكتنا. من حبس نفسه على آل محمد فإنهم يحتضنونه قانونهم، من لزمنا لزمناه بالضبط. هم يريدون سبائكهم، يريدون سبيكتهم، لا يريدون سبيكة غيرهم، مع أن هذا الرجل من رجالهم ومن رجال الغيبة، محمد ابن الحسن الصيرفي من رجالهم. زمان سفارة الحسين أبو الروح كان زمانا شديدا، وكانت التقية مضاعفة جدا. الذين هم على تواصل ووصال ويحملون الأموال إليه كانوا من خواص رجال الغيبة آنذاك، ومع كل هذا فإن الحسين بن روح وهو هنا يتحدث عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أرجع السبيكة إليه، قال جئنا بسبيكتنا التي حبست علينا، إذا حبسنا أنفسنا عليهم فإنهم سيبحثون عنا مثلما بحثوا عن هذه السبيكة تحت الرمل. وجه العبرة واضح جدا، أعرف إمامك، لن تعرف إمامك ما لم تحبس نفسك عليه. كيف تحبس نفسك على إمامك؟ أن تكون مصداقا لما جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة، معكم معكم لا مع غيركم، معكم معكم إنني لكم لا مع غيركم. هذه رواية مهمة جدا أقرأها عليكم من الجزء الثامن من الكاف الشريف، وهذه الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، صفحة 184، رقم الحديث 290 بسنده، عن موسى ابن بكر الواسطي قال: قال لي أبو الحسن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، موسى ابن بكر الواسطي يقول: قال لي أبو الحسن إمامنا باب الحوائج: لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، يتحدثون فقط مثلما أتحدث أنا، أهل لسان أهل خطاب، مثلما نقرأ في دعاء يوم عرفة: من كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي. ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. إمامنا الكاظم يقول: لو ميزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين. إنه ارتداد إلى مرحلة التنزيل، وهروب من مرحلة التأويل، ارتداد عن التأويل إلى التنزيل. ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي. كحال السبيكة، تلك سبيكتنا، خذ سبيكتك يا محمد ابن الحسن الصيرفي، وجئنا بسبيكتنا. ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي، ما كان لي، ما كان محبوسا علي. إنهم طالما اتكوا على الأرائك الشيعة فقالوا نحن شيعة علي، إنما شيعة علي من صدق قوله فعله. ولو غربلتهم غربلة لم يبق منهم إلا ما كان لي. خلاصة كل ما تقدم، هناك نصيحة ذهبية وهناك زبدة ذهبية. النصيحة الذهبية بقدر ما تبتعدون عن المنهج الطوسي الأخرق بقدر ما تقتربون من إمام زمانكم، بقدر ما تقتربون من المنهج الطوسي الأخرق بقدر ما تبتعدون عن إمام زمانكم. وأما الزبدة الذهبية، اعرف إمامك وعرف بإمامك، هذا هو البرنامج الناجح في حياة الذين يقولون من أنهم شيعة للحجة ابن الحسن. يا شيعة الحجة ابن الحسن، اعرفوا إمامكم وعرفوا بإمامكم، والفيض يأتينا من عند إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي قال لنا في الرسالة التي كتبها بخط يده صلوات الله عليه إلى إسحاق بن يعقوب، وأنا أقرأ عليكم من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رحمة الله عليه، صاحب الزمان يخاطبني ويخاطبكم: وأما وجه الانتفاع بي في غيبتي فكالانتفاع بالشمس إذا غيبتها عن الأبصار السحاب. هذه الورقة الثانية قد طويت، وقد وضعت لكم فيها وبنحو مختصر وموجز معطيات مهمة جدا في أجواء عملية النزح والتطهير والخلاص من القذارات الناصبية المرجعية التي أقحمها مراجعنا الكبار في عقولنا. البرنامج مستمر في حلقاته، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.